الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحي هلا بالإخوة جميعا في هذا الديوان المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين القائمين عليه، وأن يبارك فيهم وفيكم وعلينا وعليهم. نبدأ في درس جديد نقرأ فيه رسالة ماتعة، وهي رسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، صاحب التفسير المعروف بتفسير السعد. هذه الرسالة الصغيرة في مبناها كبيرة في معانيها، مؤثرة في مضامينها، كيف لا والشيخ رحمه الله معلوم من مؤلفاته أنه يكتب وكأنه يخاطب القلوب. وهذه الرسالة المبنية على ثلاثة فصول: الفصل الأول في حد الإيمان وتعريفه وزيادته ونقصانه، أصل من أصول عقائد أهل السنة والجماعة، أصل ينبغي أن يعرفه كل مسلم حتى يعرف كيف يبذر الإيمان في قلبه، كيف يجعل بذرة الإيمان في قلبه. فإن الإيمان مبدأه بذرة صغيرة، حتى شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله قال الله عز وجل: اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. حبة خردل من إيمان كناية عن أصل بذرة الإيمان. فإذا كان الإيمان مبدأه من حبة الخردل، تأمل بعد ذلك كيف تجعل هذه الحبة تنمو، كيف تجعل هذه الشجرة تكبر. لا تتأثر بالصواعق ولا بالرياح العاتية ولا بالجفاف ولا بغزارة الأمطار. شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لا بد للمسلم أن يتعلم من أين يمد إيمانه وكيف يحفظ إيمانه، فإن الغراسة إنما يتم تمامه ويؤتي ثمرته إذا كان صاحب الغرس ممدا له بما يحتاج إليه، حافظا له مما يضره. والفصل الثاني لهذا المؤلف العظيم تحدث فيه المصنف رحمه الله عن ممدات الإيمان، من أين نستمد الإيمان، عن مقويات الإيمان، عن مغذيات الإيمان، كيف نغذي الإيمان في القلوب. إذا كان الإنسان يغذي بدنه بل ويتعلم ما ينفعه وما يضره في بدنه، حتى إن بعض الناس لا يهتم اهتماما بليغا بهذا الجانب، فيصبح أكله بحد، سعرات معينة لا يريد الزيادة ولا النقصان، أنواع ويأكل أنواع معينة لكي لا ينقص كذا وكذا، فإذا كان اهتمام أهل الدنيا بهذا الجانب بليغا فحري بنا أن نهتم بجانب الغذاء الروحي، أن نفتش وأن نعلم وأن نتعلم غذاء الجانب الإيماني. والفصل الثاني كله في هذا الباب. وأما الفصل الثالث والأخير فقد خصه الشيخ رحمه الله في بيان ثمرات الإيمان الدنيوية والأخروية، في ذكر ثمرات الإيمان العاجلة والآجلة. وهذه الرسالة لو قرأ الإنسان مع نفسه مرارا وتكرارا لانتفع به، وإذا قرئ في بيت انتفع به أهل البيت، وإذا قرئ في مجالس الإيمان فإن الإيمان يزيد. نبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو المجلس الأول، ونحن في مساء الاثنين الخامس عشر من شهر رجب المحرم عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان في شجرة الإيمان، مقدمة المؤلف: الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة واللهج بذكره آناء الليل والنهار، وجعلها تؤتي أكلها وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار. واشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسول المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البرارة الأخيار. أما بعد، فهذا كتاب يحتوي على مباحث الإيمان التي هي أهم مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين، مستمدا ذلك من كتاب الله الكريم الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقا لا مزيد عليه، ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي توافق الكتاب وتفسره وتعبر عن كثير من مجملاته وتفصل كثيرا من مطلقاته، مبتدئا بتفسيره مثنيا بذكر أصوله ومقوماته. ومن أي شيء يستمد مثلثا بفوائده وثمراته وما يتبع هذا وما يتبع هذه الأصول.
في هذه المقدمة أشار المصنف إشارة لطيفة إلى أمر مهم. هذا الأمر هو أن مستمدات الإيمان إنما يكون من آيات كتاب الرحمن ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث الحد والتعريف، ومن حيث مقوياته، ومن حيث بيان ثمراته. وكل أمر يتكلم فيه عن الإيمان بعيدا عن الكتاب والسنة فإنه من الأمور العقلية أو الوجدية أو الذوقية التي ربما يظن الناس أنها من مثبتات الإيمان، لكنها في الظاهر وإن كانت كذلك لكن نتائجها وخيمة. فإن من تدليسات إبليس تزيين الإيمان في قلوب الناس من طريق العقل، تزيين الإيمان في نفوس الناس من طريق الذوق والوجد. الإيمان الصادق المحقق الذي له قوة وثبات وثمرات هو الإيمان المستمد من الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فمثل الله كلمة الإيمان التي هي أطيب الكلمات بشجرة هي أطيب الأشجار موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة: أصولها ثابتة مستقرة ونماؤها مستمر وثمراتها لا تزال كل وقت وكل حين تغل على أهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة. وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها، فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أصولها وأسبابها وأصولها وفروعها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها ويجتهد في التحقق بها علما وعملا، فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة.
الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة إبراهيم التي غرس الله عز وجل به التوحيد والحنيفية السمحاء في قلوب الناس ذكر مثل الإيمان في قلب المؤمن بمثل الشجرة الطيبة، فغرس الشجرة الطيبة بالإقرار بشهادة التوحيد. هذه الشجرة الطيبة وصفها الله في القرآن بقوله: أصلها ثابت، يعني في قلب المؤمن، وفرعها في السماء. به ترفع الأعمال، بهذه الشجرة المباركة النورانية إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والإيمان يعلو ولا يعلى عليه، والمؤمن معطاء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون فيجدون ويجتهدون في تحصيل وفي زرع وفي رعاية هذه الشجرة المباركة في القلب. وفي آية إبراهيم وفي آية سورة إبراهيم: الشجرة نكرة كشجرة طيبة، لكنها موصوفة بالطيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن نوعا من أنواع هذه الشجرة الطيبة بقوله: مثل المؤمن كمثل شجرة لا تيبس أوراقها. قالوا: ما هي؟ قال: هي النخلة. ومعلوم لكل من له زرع أو عناية بالزرع أن النخل بحاجة إلى رعاية، سقاية ورعاية حتى تؤتي ثمارها. والإيمان في القلب ينبغي أن يكون مراعى أكثر من رعاية أهل الزروع لزروعهم وأهل الأشجار لأشجارهم، ذلك لأن الزروع والثمار الدنيوية وقتية، أما الإيمان المزروع في القلب الثابت في القلب المنمى ثمراتها آنية وآجلة. وسعادة العبد ليست مرتبطة بالثمرات الدنيوية، فإن لذتها على اللسان، وبمجرد ما يتجاوز الثمر اللسان لا يحس الإنسان بطعمه، بخلاف الإيمان فإن ثمرته في القلب يشعر به كل البدن، سواء زاد فيفرح أو نقص فيحزن. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد إذن أن نعرف أولا ماهية هذه الشجرة على ضوء الكتاب والسنة. وذكر المصنف حقيقة شجرة الإيمان وحده وتفسيره في الفصل الأول. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره. حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها، فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره وتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا.
ولهذا يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا أراد الإنسان أن يتصور شيئا ما فلا بد أن يعرفه أولا. وفي الأمثال العامية اللي ما يعرفك ما يثمنك، فالذي لا يعرف ما هو الإيمان كيف يتصور منه الإتيان به؟ الذي لا يعرف حقيقة الإيمان كيف يتصور منه رعاية الإيمان؟ الذي لا يعرف شفافية الإيمان كيف يتصور منه رعاية الإيمان؟ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، والانقياد ظاهرا وباطنا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله. ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون:
قوله أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم، يعني هذا من حيث اللغة. من حيث اللغة أكثر الناس يقولون الإيمان في اللغة تصديق جازم واعتراف تام. قول بعض الناس إن الإيمان هو مجرد التصديق هذا فيه نظر، نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا غلط من حيث اللغة، فإن اللغة التي بها نزل القرآن تأبى أن تكون كلمة التصديق مرادفة لكلمة الإيمان، وإنما الكلمة يعني كلمة الإيمان لو عرفت في اللغة بالتصديق الجازم مع الاعتراف فهذا قريب، لكن الأقرب أن يقال إن الإيمان في اللغة هو الإقرار. فأنت تقول في اللغة آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصح أن تقول بدلا عن ذلك أقررت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول آمنت له وتقول أقررت له، ولا يصح أن تقول آمنت له ثم تقول صدقت له، هذا الكلام لا يستقيم في اللغة. فلما اختلفت المتعلقات بين الإيمان والتصديق علمنا أن بينهما وإن كان ثم تداخل لكنه بعيد، وإنما المرادف القريب للإيمان في اللغة هو الإقرار. وهذا هو معنى قول أبناء يوسف لأبيه، أبناء يعقوب لأبيهم في شأن يوسف عليهم السلام: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والمعنى وما أنت بمقر لنا على فعلتنا ولو كنا صادقين في خبرنا. أما تفسير الآية بقولهم وما أنت بمصدقنا بحذف اللام فهذا تلاعب لا ينبغي أن يكون مع كلام الله عز وجل، ولا يصح لغة أن تقول وما أنت بمصدق لنا، وإنما التصديق شيء من أشياء الإيمان في اللغة. ولذلك نبه شيخ الإسلام على أكثر بأكثر من 20 وجها أن الإيمان تفسيره بالتصديق تفسير قاصر، وإنما يفسر الإيمان بأنه الإقرار. وقد يكون الشخص مصدقا للنبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يقر بنبوته، ولو كان الإيمان في اللغة هو التصديق لجاز لنا لغة أن نقول إنه مؤمن. فمثلا أبو جهل كان يمشي مع ابن أخ له فتعثر فقال كلمة قبيحة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أبو جهل صح لا يسمعك محمد فيدعو عليك، فوالله إن دعوته لمستجابة. الولد بفطرته يقول يعني هو على الحق، يقول إي وربي إنه لعلى الحق. طيب هو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام على الحق ويصدق أنه على الحق، فلماذا لا يسمى مؤمنا؟ لأنه لم يقر بذلك، عنده الاستكبار والإباء. ويقول أبو طالب في أبيات له يمدح النبي عليه الصلاة والسلام وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، كانوا قبل النبوة إذا أصابهم الجد يقدمونه يقولون له ادعو ربك فإنك صادق أمين يستجيب الله دعاك، فيتقدم يدعو لهم يسقيهم الله جل وعلا. ويقول أيضا مادحا النبي عليه الصلاة والسلام ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهذه الأبيات تبين لنا بجلاء أن أبا طالب مصدق للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال الله في حقه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنفى عنه الهداية، فدلنا أن التصديق ليس هو الهداية المطلوبة. فالإيمان الإقرار، الإقرار. ومن أراد الزيادة في هذا الباب للتأكيد على أن التصديق ليس مرادفا للإيمان في اللغة وإنما هو جزء معناه، فليرجع إلى ما كتبه شيخنا وأخونا الدكتور عبد الرزاق ابن شيخنا عبد المحسن العباد البدر في رسالته زيادة الإيمان ونقصانه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله.
هذا التعريف هو تعريف الإيمان شرعا. هذا القول المنقول عن الأئمة والسلف نقله الإمام هبة الله أبو القاسم الطبراني اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل. ونقل هذا الكلام عن أكثر من 500 نفس من علماء الأمصار في مختلف الأزمنة من مختلف البلدان. ونقل البخاري رحمه الله أنه ما لقي أحدا في عدة مدن في أيام طلبه للعلم وهو من علماء القرن الثالث الهجري إلا وهم يقولون الإيمان قول وعمل. وإذا أطلقوا هذا القول فمقصودهم كما قال الشيخ مقصود السلف الإيمان قول وعمل، يعني كل قول تقوله إما مؤثر إيجابا في الإيمان فيزيده أو مؤثر سلبا في الإيمان فينقصه. فافهم رعاك الله، احفظ لسانك، وكل عمل تعمله فإنه مؤثر في الإيمان إيجابا فيزيده أو سلبا فينقصه، سواء كان هذا القول وهذا العمل قوليا لسانيا أو قوليا قلبيا أو عملا قلبيا أو عملا لسانيا وبدنيا. فالحب عمل القلب، والخوف عمل القلب، والرجاء عمل القلب، لكن القلب حينما يتحرك والشفتان مصمتتان وإذا بك تجد في قرارة نفسك قلبك يقول إني أحب الله هذا قوله، إني أرجو الله هذا قوله، إني أخاف الله هذا قوله. وعمل القلب يزيد وينقص وعمل البدن يزيد وينقص. لذلك الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو المنقول عن السلف والأئمة، الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، سواء كانت الطاعة قولية أو عملية، قولية قلبية أو قولية لسانية، عملية قلبية أو عملية جارحية. ولذلك لا تترك لنفسك أن تجعلها كالإسفنجة، تأتي الخواطر فتجذبها فإنها مؤثرة على الإيمان، فاحذر يا رعاك الله. نعم،
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان. وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة وهو التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا من أصول الإيمان. والاعتراف بما أخبر الله بهم عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة والإخبار باليوم الآخر، كل هذا من أصول الإيمان. وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وما أوصفوا به في الكتاب والسنة من أوصاف الحميدة، كل هذا من أصول الإيمان. كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين لله والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة، كل هذا من أصول الإيمان. ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة، ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأنه متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه. بل أخبر الله تعالى إن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقام. بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة، فقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة. وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة. ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقية أو الغربية في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم، في عقائدهم وخلاقهم وأعمالهم، وفي كمال طاعتهم لله ولرسله، فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين.
يعني أن الإيمان لابد إن كنا نريد أن نقوي هذه الشجرة أن نقوي أصولها وجذورها. فأصول شجرة الإيمان وجذور شجرة الإيمان مبناه على أركان الإيمان الستة، وأعظم أصلين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ولذلك يأتي في القرآن ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر مفردتين عن بقية أركان الإيمان، ويأتي في السنة كذلك: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي القرآن في مواضع كثيرة ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. وذلك لأن الإيمان بالله أصل للإيمان، والإيمان باليوم الآخر دافع للعمل، محسن للعمل، ضابط للعمل. ولهذا ينبغي علينا أن نقوي هذه الأصول. كيف نقوي أصل الإيمان بالله؟ بالعلم، فنعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وما له من الكمالات وما له من الجلالات والجمالات، إنه أرحم الراحمين، إنه أحكم الأحكمين، أحكم الحاكمين، وأنه أكرم الأكرمين، وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كلما تعرفت على الله عز وجل أكثر، كلما تجذر الأصل الأول من أصول الإيمان في قلبك أكثر. وبقية أركان الإيمان كذلك لابد أن تؤصلها، فتعرف كيف تؤمن بها، تعرف المؤمن به على أي وجه، لابد أن تؤصلها في قلبك. الإيمان بالملائكة، توصل الإيمان بالكتب، توصل الإيمان بالرسل، توصل الإيمان بالقدر خيره وشره. متى ما وجد الإيمان في القلب مبنيا على هذه الأصول، على متانة وقوة وعلم وعمل، فحينئذ أبشر بالخير، فإن الجنة وعد الله لمثل هؤلاء الذين غرسوا الإيمان في قلوبهم على هذا المنوال. ويتبع ذلك الإقرار بشرائع الإسلام، الإقرار بما جاء عن سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتعلم ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل أن كل وعد في الجنة أن كل وعد بالجنة في الكتاب والسنة فإنه مرتبط بالإيمان المطلق، وهو الإيمان التام الكامل الناضج. وكل وعيد في القرآن فإنه مرتبط بالكفر أو الشرك أو النفاق أو الكبائر. ومن بين ذلك فليس لهم وعد مطلق ولا لهم وعيد مطلق، كما قال جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. فوعد الله عز وجل المطلق بالجنة مرتبط بمن أتى بالإيمان المطلق. تحصيل رضوان الله عز وجل مرتبط بتحقيق الإيمان المطلق. كون الإنسان مرضيا عند الله مرتبط بتحصيل الإيمان المطلق. بل الثواب التام الكامل مرتبط بالإيمان الكامل، وبقدر نقصان الإيمان ينقص ثواب العبد. فإذا ما نزل من الإيمان المطلق إلى الإيمان الواجب فله مطلق الوعد، فإذا نزل من الإيمان الواجب فليس له من مطلق الوعد إلا أنه في آخر الأمر يدخل الجنة، وما عدا ذلك فهو تحت المشيئة. ولذلك الله جل وعلا مدح الصديقين المؤمنين به بقوله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هذه الآية من سورة الحديد، وعلى أحد التفسيرين، طبعا هي سورة الحديد مدنية، على أحد التفسيرين في الآية أن الصديقين في هذه الآية هم الذين جمعوا الوصفين: الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. والمعني بالإيمان بالله تحقيق التوحيد، والمعني بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله بالاتباع. إذن من هو الصديق؟ هو الذي حقق التوحيدين، حقق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. هذا هو الصديق بدلالة نص الآية على هذا الوقف: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. إذا كملنا الآية يمكن أن يكون المعنى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، فيكون المعنى أن الذي يكون من الشهداء يوم القيامة هو الصديق، ومن نزل عن مرتبة الصديقية لا يكون من الشهداء الذين قال الله عنهم يوم الذين قال الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فالإنسان يكون شهيدا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. من هو الشهداء على الناس؟ هو من أتى بمرتبة الصديقية على وقف، لا تقف على الصديقين وإنما قف: والشهداء عند ربي. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربي. ثم جاء الخبر: لهم أجرهم الآية ونورهم. إذن هذا
كلام مستأنف ثواب آخر مرتب على الصديقية وعلى الإيمان بالله والرسول. وأما على الوقف الأول والذين آمنوا بالله ورسل أولئك هم الصديقون انتهى الكلام، والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم ونورهم، الواو واو استئناف. لكن الآية الصحيح من أقوال أهل العلم أنها محتملة للمعنيين ولا تعارض بين القولين، فلا يكون عند الله شهيد يشهد على الخلق إلا إن كان صديقا، وكل صديق فإنه موعود بالمغفرة والنور، والشهداء وإن لم يكونوا صديقين فإنهم موعودون بالمغفرة والنور، لكن لا يكونون شهداء على الناس. وينبغي على الإنسان أن يحصل هذه المرتبة الصديقية بتمام العلم وتمام العمل. وأصله أصل الصديقية إنما يتم بإصلاح ما في القلب. ولهذا قال من قال من السلف: ما سبق الصديق الناس بكثير صوم أو صلاة، وإنما بشيء وقر في قلبه. يعني أنه من جذور الإيمان أبعد الحشائش المضرة التي تشوش على جذور الإيمان، فسبق الناس، انتبه الناس إلى شكل الثمرة إلى صورة الشجرة، ولم ينتبهوا إلى أصل جذر الشجرة، بينما الصديق انتبه إلى أصل جذر الشجرة فسبقه رضي الله تعالى عنه. وحق فيه قول الشاعر: من لي بسيرك المدلل، تأتي رويدا وتأتي الأول. ولا ريب أن أهل الإيمان الكمل لهم الثواب المطلق الذي لا يصل إليه أحد، وهذا الثواب المطلق منازل عالية في الجنة، كما جاء في الحديث: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق. مسافة كبيرة لتفاضل ما بينهم. إنسان لما يشوف نفسه تحت ويشوف الكوكب فوق يقول: شو يوصلني لهذه الدرجة؟ فالصحابة ظنوا أن هذه منازل الأنبياء والمرسلين، فالنبي عليه الصلاة والسلام عمم هذه المنازل بقوله: بلى والذي نفسي بيدي، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فجعل الثواب المطلق لمن حقق الإيمان المطلق، وهذا لا يتم إلا بصلاح الظاهر والباطن. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على من قام به فقال في أعظم آيات الإيمان: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحن له مسلمون.
قولوا، هذه أي قولوا قولا تقرون به، لأنه قال قولوا آمنا، أي قولوا نقر أقررنا، هذا معنى قولوا آمنا. ليس المقصود مجرد اللفظ، وإنما المقصود اللفظ مع الإقرار، قولوا آمنا قولوا أقررنا. وهذه الآية متضمنة للأصل الأول وهو الإيمان بالله، والأصل الثالث وهو الإيمان بالكتب وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، والأصل الرابع وهو الإيمان بالرسل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله، وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله: ونحن له مسلمون. كما أثنى على المؤمنين في آخر السورة بالقيام بذلك فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأخبر أن الرسول ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول ولم يفرق بين أحد من الأنبياء، بل آمنوا بهم جميعا وبما أوتوه من عند الله، وأنهم التزموا طاعة الله فقالوا سمعنا واطعنا، وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان، وأن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان وما ضيعوه منها، كما قال تعالى عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره أنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فآمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم، وسألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد، وأن يحقق لهم القيام به قولا وعملا واعتقادا. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الإيمان بأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، فإنه وصفهم بالإيمان به إيمانا ظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة، وأنه مع ثبوت الإيمان في قلوبهم يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله، ويزداد خوفهم ووجلهم كلما ذكر الله، وهم في قلوبهم وسرهم متوكلون على الله ومعتمدون في أمورهم كلها عليه ومفوضون أمورهم إليه، وهم مع ذلك يقيمون الصلاة فرضها ونفلها، يقيمونها ظاهرا وباطنا، ويؤتون الزكاة وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة. ومن كان على هذا الوصف فلم يبقي من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا، ولهذا قال: أولئك هم المؤمنون حقا، الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة ويحققون القيام به ظاهرا وباطنا. ثم ذكر ثوابهم الجزيل المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذور، ورفعة الدرجات عند ربهم، والرزق الكريم المتضمن من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون، والذين هم على صلواتهم حافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ففسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، فإنه أخبر بفلاح المؤمنين ثم وصفهم بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات المذكورة. فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب المحرمات والمكروهات. وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة الجنات الفردوس التي هي أعلى الجنات، كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها، وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف.
يعني هذه الآيات إذا تلاها الإنسان فإنه يستيقن بأن الإيمان مقتضاه وأصله مبني على علم وعمل، فلا يكفي مجرد الإقرار ولا يكفي مجرد العلم دون العمل. ولذلك تمام الإيمان وكماله إنما هو بتمام الانقياد والاستسلام، وهذا من معاني كون إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما، مسلما يعني منقادا تمام الانقياد، مائلا إلى التوحيد تمام الميل. والنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة المؤمنين أثنى الله عليهم بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمن، وهذا خبر من الله عن عما وقع في قلوبهم وفي أعمالهم وفي أقوالهم. فمن يأتي بعد ذلك ويطعن فيهم فإنه مكذب لخبر الله، فإن الله يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والألف واللام في المؤمنون لاستغراق يشمل جميع المهاجرين والأنصار، أي أقر الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون أقروا بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. كل أي كل من الرسول والمؤمنون، والتنوين هنا للعوض، فلم يعد ذكرهم لأجل معلومية المذكور. كل من الرسول وكل من المؤمنين آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا فيه ذكر أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، وبقي الإيمان باليوم الآخر في آخر الآية وإليك المصير، هذا إيمان بيوم الآخر، وبقي الإيمان بالقدر فهذا متضمن لقولهم سمعنا وأطعنا. فهذا يدلنا على كمال الإيمان كيف يكون، يكون بالإقرار بهذه الأمور. وإذا أقر الإنسان بهذه الأمور فحينئذ تظهر عليه أعمال الإيمان، ولهذا قال قد أفلح المؤمنون. فيأتي السؤال من هم؟ ما صفاتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم، فجاءت الآيات لبيان أوصاف المؤمنين. إذن من هو المؤمن الخاشع في صلاة؟ من هو المؤمن الدائم لصلاته، المحافظ على صلاته، المزكي؟ ولهذا جاء في آية الأنفال إنما المؤمنون، إنما على سبيل الحصر أي الكمل الذين بلغوا الغاية في الإيمان، إنما المؤمنون الذين. ودائما لما تسمع الاسم الموصول في اللغة العربية فإن الاسم الموصول وما بعده يكون صفة لصلته، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل من أعمال القلب، الذين يقيمون الصلاة هذا عمل جارحي، ومما رزقناهم ينفقون عمل مالي. ثم وصفهم بقوله أولئك، أي الذين حققوا هذه الأوصاف هم المؤمنون حقا، ولم يقل أولئك المؤمنون حقا، وإنما أتى بضمير الفصل هم بين المبتدأ والخبر، أولئك مبتدأ، المؤمنون خبر، أتى بضمير الفصل هم لإفادة الحصر، أي أن من سواهم قد يكون مؤمنا لكن لا يكون مؤمنا حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوافقت هذه الآية في آخرها آية سورة الحديد لهم مغفرة ولهم رزقهم، الشهداء عند لهم مغفرة من ربهم ونور ورزق كريم، كل هذا مساو لهذا المعنى. أما قول الشيخ في قوله للقيام بأصول الدين وفروعه، مقصوده رحمه الله بالفروع المسائل الفقهية، وهذا اصطلاح حادث. تقسيم الدين إلى أصل وفرع تقسيم متأخر، والصواب أنه لا يوجد في الدين ما يسمى أصل وفرع، لأنه لو قيل مثلا الفروع المسائل الفقهية، طيب الصلاة من المسائل الفقهية، أليس هو من أصول الإيمان؟ الجواب بلى. طيب الوضوء من المسائل الفقهية، أليس الإقرار بالوضوء من مسائل أصول الإيمان؟ الجواب بلى. إذن هذا التقسيم متأخر أولا، حادث، لكنه غير مستقيم في المعنى، ليس له ضابط صحيح. ولهذا من تكلم به من أهل العلم وذكره فيحمل كلامه على أحسن المحامل، وإلا فليس في الدين أصل، ولا يقسم الدين لأصل وفرع، وإنما يقال الأعمال كلها من الإيمان، لكن بعض الأعمال أصول، وبعض الأعمال واجبات، وبعض الأعمال مكملات. هذا هو التقسيم الصحيح للأعمال. وذكر الشيخ رحمه الله أن الإيمان إذا كمل استحق الإنسان الثواب الكامل. فهذه الآيات ومثيلاتها وهي كثيرة مصرحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين، ويشمل أخلاق المسلمين، ويشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، ليس هناك شيء يخرج عن ماهية الإيمان، إما أصل له أو من واجباته أو من مكملاته أو من نواقضه أو من نواقصه أو من مخدشاته والمؤثرات عليه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون دقيق اللفظ دقيق اللحظ، أن يكون الإنسان ناظرا في حركته ناظرا في سكنته، لماذا يقوم، لماذا يجلس، لماذا يفعل، فيستحضر الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ أن الناس في الإيمان درجات متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف. نرجي هذا إن شاء الله في لقاء آخر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.